أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه المنتجبين. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فاتقوا الله الذي يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. ورد عن إمامنا الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر. عنوان حديثنا هذا اليوم: الاهتمام بداخل الذات. يدرك الإنسان بوجدانه أن لذاته وشخصيته بعدين في هذه الحياة، بعدا ظاهريا ماديا يتمثل في جسمه بصورته وحواسه وأعضائه، وبعدا داخليا نفسيا يتمثل في رؤاه وتصوراته ومشاعره وأحاسيسه. عادة ما يفرض الاهتمام بالبعد الظاهري وهو الجسم نفسه على الإنسان، لأن الحاجات البيولوجية شديدة الإلحاح على الإنسان، كالحاجة إلى الطعام والشراب والملبس والمأوى والرعاية الصحية وتحقيق الرغبات العاطفية. هذه الحاجات تستقطب اهتمام الإنسان فيهتم وينشغل بتلبية هذه الحاجات، يهتم بالعناية بجسمه، بتحصينه من العلل والأمراض، والحفاظ على صحته وجمال وأناقة مظهره، وتوفير الرغبات ومتطلبات الراحة. كما يهتم الإنسان بكسب وتحصيل الإمكانات والمصالح المادية، ويحرص على حماية ممتلكاته وتنميتها ومراكمتها. لكن الإنسان غالبا ما يغفل عن الاهتمام بالبعد الآخر، هذا البعد الظاهري لشخصيتك وهو الجسم تهتم فيه، لكن ماذا عن البعد الآخر وهو البعد الداخلي النفسي، وهو البعد الأهم والأكثر تأثيرا على حياة الإنسان ومستقبله؟ النفس هي التي تقود الجسم وتحركه، وهي التي ترسم مسار حياة الإنسان وتشكل شخصيته وتحدد سلوكه. نفس هي المركز الأهم، هي البعد الأهم في شخصية الإنسان. غالبا ما يغفل الإنسان عن هذا البعد في ذاته مع أنه هو البعد الأهم. لو توفرت للإنسان كل مقومات الصحة الجسمية، جسم صاحي جيد، وتوفرت له الأناقة الجمالية، منظر جيد، أناقة جيدة، وحاز مختلف الإمكانات المادية، لكنه كان يعاني من أمراض وعلل في نفسه، هل سيعيش الراحة والسعادة في هذه الحياة؟ كلا، سيعيش القلق والاضطراب ويفقد الطمأنينة والتوازن في حياته وسلوكه. إن كثيرا ممن يعانون الأزمات النفسية لا تنقصهم الصحة الجسمية ولا الممتلكات المادية، لكن عدم وجود الاطمئنان والاستقرار النفسي هو الذي يسبب لهم القلق والاضطراب في حياتهم. هذه الحالة النفسية، الأزمات النفسية، تكدر صفو حياتهم، فلا يتهنون لا بصحة جسمهم ولا بممتلكاتهم، وبعضهم قد يلجأ إلى الانتحار. حسب تقارير منظمة الصحة العالمية، نسبة من الانتحار تحصل في البلدان المتقدمة، عندهم أموال، عندهم ثروات، عندهم إمكانات. هناك قائمة تحدث في كل عام عن المشاهير والشخصيات الذين يقدمون على الانتحار، ملياردير، بليونير بعضهم، مع ذلك يقدم على الانتحار. ما الذي يجعله يتخلص من حياته ولا يشعر بالراحة في حياته مع توفر كل الإمكانات له؟ يذكرون مثلا الرئيس السابق لسلسلة بنوك ليمان برادرز الشهيرة في الولايات المتحدة، إيل بلاك، هذا ملياردير بليونير، انتحر بالقفز من نافذة من الطابق 44 في أحد مباني نيويورك، والحال نفسها تكررت مع البليونير الألماني أدولف ميركل وغيرهم كثيرون، إحصائياتهم موجودة، تقدر تدخل على النت على جوجل عن الانتحار ومشاهير المنتحرين، تطلع لك قائمة في مختلف السنوات. إذن الجسم والإمكانات المالية وحدها ما توفر للإنسان الراحة والسعادة في هذه الحياة. الذين يقعون في براثن الإدمان على المخدرات، إذا صار مدمن مخدرات، شاب مفتول العضلات، جميل المنظر، قد تكون أسرته أيضا ثرية، إمكانات متوفرة عنده، لكن إذا راح في هذا الخط، وهذا بسبب تأثيرات أهواء النفس وشهواتها، خلص يفقد حياته ويفقد قيمة الحياة. الذين يتورطون في الإجرام ويدفعون ثمن إجرامهم وراء قضبان السجن أو يحكم بالإعدام أو ما أشبه ذلك، هؤلاء المجرمون ليس هناك نقص في أجسامهم ولا في قدراتهم المادية، لكنهم حينما دفعتهم نفوسهم إلى خط الإجرام أصبحت حياتهم حياة شقاء، لا يهنؤون بحياتهم. حتى المشاكل الاجتماعية، الإنسان اللي عنده سوء أخلاق، عنده أنانية، عنده سوء ظن، عنده حالة انفعال، وعنده مشاكل داخل أهله، عائلته، أصدقائه، زملائه، هذا ما يتهنى بحياته. كم رأينا زوجين تتوفر فيهما كل المقومات، هو ثري متمكن، زوجته أيضا موظفة ومن أسرة ثرية، وعندهم تعليم جيد، لكن إذا صارت مشاكل بسبب الحالات النفسية خلاص تتحول حياتهم إلى جحيم. مع أنهما يمتلكان كل مقومات القدرة والإمكانات المادية. إذن سلامة ونقاء الذات الداخل النفس هو الجانب الأهم. لا نعني بكلامنا أن الإنسان لا يهتم بجسمه ولا يهتم بتحصيل الإمكانات المادية، لكن هذا لا يوفر له السعادة والارتياح في دنياه فضلا عن آخرته إن أغفل الاهتمام بداخل ذاته، بداخل نفسه. ومهمة الدين ومهمة القيادات الدينية هي إثارة اهتمام الإنسان بداخل ذاته وعدم الغفلة عنها. الدين مو اهتمام الأساس يجي يعلمك كيف تبني بيت عديل وكيف تحصل فلوس وكيف، وإن كان الدين يشجع على كل ذلك، لكن مهمة الأساسية يوجهك إلى داخل نفسك، كيف تزكي نفسك، كيف تعيش السكينة والطمأنينة والاستقرار والرضا في داخل نفسك. هذه هي المهمة الأساس للدين وللقيادات الدينية. وفي هذا السياق يأتي توجيه الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه: من حاسب نفسه ربح. اللي يهتم بنفسه، اللي يتفقد أوضاع نفسه، شلون تتحاسب جسمك؟ كيف تحاسب جسمك؟ تنظفه، تسوي الأشعة، تروح تسوي فحوصات، تشوف وش النواقص اللي في جسمك. الإنسان إذا أهمل جسمه يصاب بالعلل، بالأمراض. إذا ما اهتم بالنظافة، ما نظف جسمه، تتسرب إليه أيضا الجراثيم والميكروبات، تصير رائحة جسم رائحة غير جيدة. وهكذا الاهتمام بالطعام والشراب والماء والأشياء التي ترتبط بالجسم من أجل الجسم. طيب نفسك كيف؟ وروحك كيف؟ هل تهتم بالتنظيف، بالتطهير؟ هل لك اهتمام بمحاسبة نفسك؟ اللي عنده اهتمام بداخل ذاته، بداخل نفسه، هذا يربح، يربح، يربح في الدنيا ويربح في الآخرة. ومن غفل عنها، من غفل عن داخل ذاته، يخسر في الدنيا ويخسر في الآخرة. ماذا يعني الاهتمام بداخل الذات؟ يعني تفقد النواقص، الثغرات. شوف إيش في نفسك من ثغرات، من نواقص: حالة الأنانية، حالة الجفاء الروحي، حالة البعد عن الله، حالة الانغلاق، حالة سوء الظن في الآخرين، هذه الحالات، الحسد، الضغينة. هذه الحالات يجب أن تتفقدها، تتفقد نفسك كما تتفقد جسمك. الواحد لما يريد يطلع عن الناس يقف أمام المرآة ويتفقد وش في جسمه. متى تقف أمام المرآة وتتفقد ماذا في روحك، ماذا في نفسك؟ وين الغبار؟ وين الأوساخ؟ وين الكدورات التي في نفسك فتسعى لإزالتها؟ الاهتمام بداخل الذات يجب أن يكون هو الشغل الشاغل للإنسان طوال حياته. حتى من كان في حال جيدة من الاستقامة عليه أن لا يطمئن لاستمرار هذه الحالة. الشيطان موجود، الأهواء، الشهوات، الغرائز، أي لحظة من اللحظات ممكن أن تتسلل له الميكروبات التي تؤذي روحه، التي تدنس نفسه. فيجب أن يكون يقظا مهتما بداخل ذاته. لذلك نجد الأنبياء والأئمة والأولياء عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام مع عظيم مقامهم، لكنهم يواصلون برامجهم الروحية في محاسبة أنفسهم، في استحضار الله ومحاسبة أنفسهم أمام الله، في تفقد سلوكهم النبي أو الإمام، حتى إذا ما عند ذنب بالمعنى المتعارف عندنا، لكن هو يطالب نفسه بمزيد من الخضوع لله، ويعتبر أن عدم تقديمه المزيد من العبادة والخضوع والتهجد هذا يعتبر ذنب يستغفر الله منه. أقرب الخلق إلى الله وأحبهم إليه نبينا محمد. ورد عنه صلى الله عليه وآله: إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. هذا في صحيح مسلم. وفي رواياتنا عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتوب إلى الله في كل يوم 70 مرة من غير ذنب. حتى يعلمونا الأنبياء والأئمة على الاهتمام بهذا البعد الداخلي. ونجد الأدعية الواردة عن الأئمة، المناجات الواردة عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، أولا هذا برنامج حقيقي يقومون به، مو فقط حتى يعلمونا، بالفعل هم يعيشون قمة العبودية والخضوع لله والتذلل لله. حينما نقرأ دعاء كميل المروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، واللي في الرواية أنه أمر كميل أو نصح كميل بأن يقرأه في كل ليلة جمعة وفي ليلة النصف من شعبان وفي ليلة القادر، مستحب قراءة هذا الدعاء. هذا الدعاء تقرأه شوف جلسة محاسبة للنفس، مرآة. هذا الدعاء أشبه بالمرآة اللي تخليها قدامك حتى تشوف منظرك وتصلح محاسنك وتشوف سكبة لباسك. هذه الأدعية هي جلسات محاسبة للنفس، اهتمام بداخل النفس. اللهم لا أجد لذنوبي غافرا ولا لقبائحي ساترا، عن الإمام علي عليه السلام، ولا لشيء من عملي القبيح بالحسن مبدلا، غيرك لا إله إلا أنت، ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي ومنك علي، إلى آخر الدعاء. اللهم عظم بلائي وأفرط بي سوء حالي وقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بخيانتها أو بجنايتها. هذه الأدعية هي جلسات محاسبة نفس، هي جلسات شلون الآن حتى الجسم يسوي جلسات استرخاء للجسم وتأمل. يحتاج الإنسان إلى الاهتمام بهذه البرامج. من حاسب نفسه ربح ومن غفل عنها خسر. وفي سيرة إمامنا الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام الذي يوجهنا لمحاسبة النفس، حينما نقرأ سيرته نجد كيف كان اهتمامه بداخل ذاته، كيف كانت عبادته لله، كيف كان تهجده. هذا هو ضمن برامج الاهتمام بالذات. يتحدث رجاء بن الضحاك الذي كلفه المأمون العباسي بمرافقة الإمام الرضا عليه السلام حين أشخصه من المدينة إلى مرو، قال: أمرني المأمون أن أحفظه بنفسي بالليل والنهار. يبغى تقرير كامل شو يسوي الإمام عن كل لحظة من اللحظات. وفعلا هذا رجاء بن أبي الضحاك قام بهذا الدور خير قيام، وكتب شهادته وقدمها إلى المأمون وهي مسجلة في التاريخ، عن صلاة الإمام، عن عبادة الإمام، عن أخلاق الإمام، عن تهجد الإمام، عن تعامل الإمام مع الآخرين. يقدم صورة مشرقة عن حياة الإمام الرضا خلال هالمسيرة مسيرة السفر، يقول: كنت معه من المدينة إلى مرو. طبعا راح نأخذ بعض الفقرات منها. فوالله ما رأيت رجلا كان أتقى لله تعالى منه، ولا أكثر ذكرا لله في جميع أوقاته منه، ولا أشد خوفا لله عز وجل منه. كان قنوته في جميع صلواته: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. كان إذا أقام ببلدة 10 أيام يكون صائما لا يفطر فيها. كان يكثر بالليل في فراشه من تلاوة القرآن، فإذا مر بآية فيها ذكر جنة أو نار بكى. يعيش التطلع إلى الجنة، يعيش الحذر من النار. إمام معصوم، لكنه يعيش في هذا المستوى الروحي المتألق المتقدم. فإذا مر بآية فيها ذكر جنة أو نار بكى وسأل الله الجنة وتعوذ به من النار. فلما وردت به على المأمون، طبعا الرواية مفصلة عن صلاته وعن تهجده وماذا يفعل في سجوده، لا نريد أن نطيل بذكرها. يقول: فلما وردت به على المأمون سألني عن حاله في طريقه، فأخبرته بما شاهدته منه في ليله ونهاره وضعنه وإقامته، فقال لي: يا ابن أبي الضحاك، هذا خير أهل الأرض وأعلمهم وأعبدهم. هذا الإمام العظيم روي عنه، حتى نعرف الحالة الروحية عند الإمام: الصغائر من الذنوب طرق إلى الكبائر. لا تسمح لنفسك بأن تعمل حتى صغائر الذنوب، لأن صغائر الذنوب هي طريق إلى الكبائر. في مثل كان شعبي متداول عندنا: من باق بيضة باق جمل. إذا الإنسان عود نفسه على الاستهانة بأمر الله حتى في الشيء القليل، فيلم فيه صور إباحية، وش يصير؟ وش يصير؟ إذا أنت عودت نفسك على هالأشياء السهلة تكون في أجواء الشيطان، مناعتك من الجراثيم والميكروبات تنخفض. فعلى الإنسان أن يكون حذرا. الصغائر من الذنوب طرق إلى الكبائر، ومن لم يخف الله في القليل لم يخفه في الكثير. اللي ما يخاف الله في الشيء القليل، مبلغ بسيط يتساهل به، هذا أيضا تتجرأ نفسه على المبلغ الكبير. إساءة بسيطة لأحد ولو بكلمة، إذا أنت تساهلت بها ممكن تقودك إلى إساءات أكبر. ولو لم يخوف الله، ولو لم يخوف الله الناس، ولو لم يخوف الله الناس بالجنة ونار، لكان الواجب أن يطيعوه ولا يعصوه، لتفضله عليهم وإحسانه إليهم وما بدأهم به من إنعامه الذي ما استحقوه. إن أهم ما نستفيده من إحياء ذكرى الإمام الرضا عليه السلام هو استحضار سيرته العطرة، لنسعى للاقتداء به ولنهتدي بتعاليمه وتوجيهاته، ومنها الاهتمام بداخل ذواتنا ومحاسبة أنفسنا وإزالة الغبار والنواقص ومعالجة الثغرات داخل النفس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على محبة أهل البيت وولايتهم، وأن يجعلنا من المقتدين بهم، ويحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.